الدنيا قبض البر نلتقي الأحبة نجفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لب الحجيج وكبروا، الله أكبر ما أحرموا ولبوا وسعوا وطافوا حول البيت العتيق. هنيئا لكم عيدكم تسعدون به وتسعدون، وعلى عبادة العشر من ذي الحجة تؤجرون، وللأرحام تصلون، وللشحناء والبغضاء تتركون، وللأضحية اقتداء بأبي الأنبياء عليه السلام تذبحون، ولها أثلاثا تقسمون، ثلث هدية وثلث صدقة وثلث تأكلون. هنيئا لكم وهنيئا لوفود الحجيج وقد أدوا مناسكهم، فحجوا واعتمروا ومن ماء زمزم تضلعوا، وعلى عرفات الله وقفوا، هللوا وكبروا، ثم أفاضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا، ولقبر النبي زاروا، وللعهد جددوا، ولأمجاد المسلمين تذكروا. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في قناتكم الخليجية التي تفيد المسلم جسدا وعقلا، فكرا وعملا، منطقا وحديثا، بعذوبة وسهولة ويسر. كل عام وحضراتكم بخير، وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية. لا شك أننا نعيش في هذه الأيام المباركة وفي هذا العيد المبارك، الأضحى والتضحية، وإبراهيم عليه السلام الذي ضحى بكل شيء من أجل الله عز وجل. في البداية يسعدني ويشرفني أن ألتقي مع فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد القادر السباعي. يا مرحبا يا شيخ.
الله يكرمك وبارك فيك. مرحبا بك. الله يكرمك.
وسعادة الأستاذ الدكتور محمد الكردي عضو الجمعية التأسيسية للدستور.
أهلا وسهلا.
مرحبا دكتور، شرفتنا ونورتنا.
الله
يسلمك. حضرتك طيب.
أنت
بصحة. شيخنا احنا عايزين نتكلم كده واحنا في بهجة العيد وسعادة العيد، دروس مستفادة من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أو معنا الدكتور طبعا عضو الجمعية التأسيسية، هنتكلم عن قضايا النبي صلى الله عليه وسلم أرساها وأرسى قواعد جميلة جدا في هذه الخطبة، ياريت إن احنا ناخدها منهج لينا، خاصة إن انت شايف في حرب على الإسلام وعلى الإسلاميين، كل ما ناخد قرار وندخل لقدام يرجعونا الوراء. يعني متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. أهم الدروس المستفادة يا شيخ.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى،
صلى الله عليه وسلم.
حقيقة عندما نقف أمام هذا المشهد الكبير الذي نعيش فيه اليوم، هذا المشهد الذي يراه القاسي والداني، عندما تتلاطم الوفود العظيمة لكي يحجوا بيت الله الحرام، ولكي يؤدوا المناسك، ولكي يرفعوا المشاعر، ولكي يعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، عندئذ نعلم علم اليقين ونعيش ذلك الموقف المشهود الذي وقف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع، في اليوم الذي وقف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقف لكي يشهد العالم أجمع بما ترسخت عليه القيم الإسلامية، وقف وقال: أيها الناس اسمعوا مني، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو وقفنا عند هذه الكلمات التي بدأ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد أن هذا الكلام الذي قيل من 1400 ويزيد من السنوات قد سبق الإعلان الذي قامت به الأمم المتحدة في ديسمبر سنة 48 لكي تعلن الحقوق الرئيسية للإنسان، كما يقول كما يدعون أن القواعد الأساسية لحقوق الإنسان. لا، الإسلام أرسخ وثبت تلك القواعد وجعلها دينا وجعلها شريعة منذ أكثر من 1400 سنة.
وأول كلمة قالها شيخنا إن دماءكم، عايز أتوقف مع كلمة إن دماءكم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة وأراد أن يطوف طواف الوداع قبل يوم الهجرة وقف وقال يا كعبة الله ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم. فالمسلم عند الله تبارك وتعالى شأنه عظيم وقدره عظيم، ووضع الله تبارك وتعالى سياجا حديديا حول الحقوق الأساسية
لصيانة دم
للإنسان المسلم، فصان دمه وجعل الاعتداء على الدم المسلم جريمة لا تغتفر.
سؤالنا يا شيخ، هل الدم المسلم فقط أم دم الإنسان؟ إن دماءكم أيها الناس، هل كان الخطاب للمسلم فقط أم للناس كافة؟
لا، عندما نتكلم اليوم احنا بنركز على الدائرة الأولى، يعني هناك دوائر، هناك دوائر لابد لنا وأن نحددها حتى لا تختلط الأمور أمام. أولا في دائرة إقليمية ودائرة محلية ودائرة دولية.
أنا بتكلم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم،
خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب قال أيها الناس،
هي دي القضية.
ما قال أيها المسلمون وما قال أيها المؤمنون.
تمام.
ولما ذكر حرمة الإنسان، الإنسان بشخصه،
تمام، ككل،
الإنسان في أي موقف من مواقف الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأمة بعينها، وإنما بعث للناس كافة،
وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين.
تبارك الذي نزل الفرقان،
نعم،
على عبده
ليكون للعالمين نذيرا.
تمام.
عندئذ لابد لنا، يعني احنا النهاردة لما بنتكلم عن أسس وقواعد ثابتة لم تتغير في يوم من الأيام، لكننا لابد وأن نوضح للإخوة المستمعين وخاصة أن هناك فريقا ما زال يتربص بكل كلمة تخرج من فم مسلم اليوم تربص شديد، ويتلمسون الأخطاء
وكأنه ملك،
وكأن هناك حالة من الارتكارية ضد أي توجه إسلامي في الفترة الحالية. وأكبر ما يمكن لنا أن نتفق عليه هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر
صلى الله عليه وسلم،
لما تناول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأسس وهذه القواعد التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم الدماء حرم القريب منها والبعيد، وحرم الأموال وحرم الأعراض على الصغير والكبير والقريب والبعيد. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يسرق الإنسان مال غيره حتى ولو كان كافرا،
صحيح،
ولا أن يعتدي على حرمة الآخرين حتى ولو كانوا كفارا. فلا بد
من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا.
نعم،
يعني رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الكردي وحضرتك عضو اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، فضيلة الشيخ اتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خطبة يعني عصماء جمعت كل خصال الخير للإنسانية جمعاء، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليك كحرمة يومكم هذا، إلى آخر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس قال حتة مهمة جدا، والنبي في خطابه قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. طبعا عايز حضرتك تعلق عليها من الناحية الدينية ومن الناحية
يعني
القانونية والدستورية، خاصة وهم يقولون بأن الإسلام هضم حق الإيه؟
النساء.
المرأة.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ابتداء يعني أنا أكبر الله لأن هذه أيام ذكر الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذه أيام يعني عطرة فعلا، وكما ذكرت هذه أيام الإسلام الحقيقي، حتى أنا في خطبة العيد قلت هذه أيام تحقيق العبودية والطاعة الحقيقية وإظهار الإسلام بكل جماله، لأن أصل الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة والذل والانقياد. المرأة في الإسلام، قبل الإسلام لم تعرف البشرية حقوقا للمرأة، بل كانت العادات والتقاليد الموجودة حتى عند أصحاب الديانات كاليهودية والمسيحية فيها هضم كامل للمرأة. كانت المرأة في اليهودية لا ترث إلا لو كانت وحدها تأخذ نصف الميراث، وكان الميراث يأخذه الابن الأكبر
فقط.
وعند العرب كانت المرأة هي إحدى الموروثات، تورث المرأة كما يورث المتاع ولا ترث، وكانت لا مكان لها لا المرأة ولا البنت أيا كان وزنها الاجتماعي في المجتمع. لكن جه الإسلام وضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل،
وقبل الإسلام
الحقوق والواجبات
كانت تقتل.
أي نعم، كانت تؤد المرأة حية، مش تقتل، يا ريتها تقتل، ده القتل فيه نوع رحمة حينما أضربها بسيف أقتلها، لكنها تدفن وهي حية.
صحيح.
أي قلب هذا؟ قلب نزعت منه الرحمة تماما، نعوذ بالله من الخذلان.
وفي بلاد فارس كانت يوضع قفل على فم المرأة،
على فم المرأة وعلى فرج المرأة، وأشياء كثيرة. صحيح. جدا أمور يعني كانت موجودة قبل الإسلام ما لا يصدقها عقل. لكن الإسلام جه فحرر المرأة. حينما نتكلم عن تحرير المرأة لابد أن نذكر الإسلام، هو أول من حرر المرأة، وكان تحريره للمرأة حقيقي وليس تحريرا زوريا. الآن الذين يتكلمون عن تحرير المرأة يزورون على المرأة ويزورون على الشعوب، وإنما يريدون من قولهم تحرير المرأة إطلاق المرأة لإشباع شهواتهم، هم إطلاق حرية المرأة لإشباع شهواتهم، فجعلوها أسوأ من المرأة في الجاهلية. فالمرأة في الجاهلية كان في حصانة إلى حد ما لعرضها، لكن هؤلاء لا يرون حصانة للعرض، بل المرأة كلا مباح، بزعم أنهم إيه هيدوا حقوق المرأة تبقى كده مطلقة الحرية، تسرح ما تشاء وتفعل ما تشاء.
يقولون بأن الله عز وجل يعني لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام، فهل يجبر المرأة على ارتداء الحجاب؟
لا لا، هذا خلط للمسائل يا سيدي، هذا خلط للمسائل. أولا الإنسان خارج الإسلام ليس بمجبور على الإطلاق أن يدخل الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي قد بان ولاح كده كما يخرج الفجر في الصباح، الكل يراه عيانا، فالإسلام رشد كله، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها والله سميع عليم.
أفأنت تكره الناس
حتى يكونوا مؤمنين؟ الإسلام لم يعرف قط الإكراه على الدين. ليه؟ لأن الدين أصله اعتقاد القلبي، وما ينفعش أبدا أقهر الجسد وأزعم أنني استطعت
يعني ان انا ادخله في الدين زي ما بيفعل بالضبط التبشيريين في اسيا وفي افريقيا, يدوروا على الناس يضحكوا عليهم بالاكل والشرب ويقول لك المسيح جاب لك والمسيح ودالك وكذابين, والناس للاسف مضطره انها تاكل او تشرب او تتعالج
ويأخذ الجسد لكن
بالضبط لكن القلب لا زال متصل بخالقه او بعقيدته ايا كانت عقيدته حتى لو كان وثنيا. فالاسلام رعى هذه النقطه, ابدا لا يكره احد ان يدخل في الدين, لكن اذا ما دخلت هذا عقد يا سيدي, الدين يعني جاي من الدين, هذا عقد بينك وبين الإله الذي أمنت به.
عايز تقول قبل الإسلام أنت حر,
أنت حر,
بعد الإسلام أنت مبر,
خلاص أنت أدخلت نفسك في دائرة العبودية لله,
هي دي بقى
وجعلت بينك وبين الله تعالى دين وميثاق وعهد, ما دام دخلت تلتزم بكل ما فيه من بنود. لكن هتقول لي اخد ده واسيب ده كما قال الله تبارك وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض,
انزلنا عليك الكتاب تبيانا
لكل شيء,
كل شيء.
لا بس هو الايه دي بتقول افتؤمنون ينعى على بني اسرائيل, ما ينفعش. هتخش الاسلام تاخذه بكلياته, مش هتخش الاسلام انت حر.
صحيح.
انت حر. فالحجاب جزء من الاسلام, انت اسلمت ايتها المراه العفيفه الطاهره, والإسلام ما أمرك بالحجاب إلا لصيانتك وصيانة عفتك وطهارتك, لا تقييدا ولا حرمانا من أي حريات. المرأة في بيتها تصنع ما تشاء, مع زوجها ومع أولادها تصنع ما تشاء, لكن بر البيت أنت ملك للرجل اللي في البيت, فلا يحل لك أن تظهري ما قد ملكه منك. نمرة واحد. نمرة اثنين, أنت عفيفة وطاهرة, والإسلام جاء ليصون هذه العفة والطهارة, فلا تمتد لها عين فاسدة ولا يد جارحة, إنما تحفظي كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ما هي العلة؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات طاهرات مؤمنات صالحات, فلا يؤذوهن فاسق ولا فاجر ولا يقطع لهن الطريق أي ذئب بشري. فهذا من باب الحفظ والرعاية والأمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. الضلع في هذا الاعوجاج كما بيسموه الشيخ اسحاق يعمل كده, يقول لك هذا الضلع يحتاج الى الحنو, هو لانه متن كده, فلازم الراجل يعمل ايه؟ لازم الراجل يتنازل شويه علشان يريح زوجته لانها تتعامل معه بعاطفتها لا بقلبها.
هستاذنك يا دكتور اخد اتصال وارجع لحضرتك. نعم. ابو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله, ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بنسلم على الشيخ الجميل محمد الكردي, اهلا وسهلا بحضرتك. الصوت الرائعه في الدعوه السلفيه في الجيزه وكل المصالح الجميله اللي حصل, ربنا يبارك في حزبه. رايين بسرعه جدا, الراي الاول بالنسبه طبعا ان شاء الله باذن الله من حي اصراركم في الجماعه السياسيه بالذات الشيخ الدكتور ياسر برهامي واصراره الشديد جدا على الماده الثانيه, بس في حل الواحد كده فكر فيه بس مش عارف ده صح ولا غلط.
اتفضل قول رايك.
ماده المستوى, مادة المساواة بين الرجل والمرأة,
مادة
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما لا يخالف أحكام الشريعة. هم خايفين اللي بيقولوا على نفسهم علمانيين وليبراليين دول خايفين يقول لك لا ما انت ممكن تقول لي ما فيش مشاركة في الانتخابات, ما فيش شغل, ما فيش عمل للمرأة, ما فيش كده. وفي الجانب الثاني الجانب الإسلامي يقول لك لا طب ما هو في الميراث والأحوال الشخصية. طب احنا ممكن يعني خروجا للأزمة ممكن نقول بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية وافتح قوسين الميراث والزواج والطلاق, يعني حدد والله أنا أبدد مخاوفهم أقول لهم والله اعمل اللي انتوا عايزينه. طبعا الشعب المصري هويته واضحة, بس اللي أنا خايف منه في الزواج والميراث والطلاق والله يعني انا اقوم كتبه كده في
تمام يا
عمر. للخروج من الازمه بس اللي موجوده. النقطه الثانيه السريعه جدا بالنسبه للمليونيه بتاعه 2 نوفمبر, انا لا اتمنى ان احنا ننزل الا واحنا ايد واحده.
صحيح.
ما ينفعش 3 4 5 6 يدعوا للمليونيه وما يشاركش فيها حزب النور ولا حزب الحريه ولا عداله ولا دكتور طارق الزمر في الجماعه الاسلاميه. يا اما ننزل كلنا مره واحده تبقى مليونيه بجد, يا اما ما ننزلش, لان لو نزلنا 1000 ولا 2000 ولا 3000 انا بخسر في الشارع. يقول لك هم دول عايزين الشريعه 3000 واحد. لا
صحيح.
احنا يا ننزل كلنا. فالحل الاول بس عشان انا عارف ان الدكتور محمد الكردي عضو في اللجنه التاسيسيه ممكن يطرح الاقتراح دوت بما لا يخالف ثواب الرجل والمراه بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه في الاحوال الشخصيه الميراث والزواج والطلاق. وممكن نزود يعني انا دي معلومات انا البسيطه كراجل مش عارف قوي في
شكرا ابو عمار ممكن لو في حاجات تانية. شكرا لاتصالك. قبل دكتور ما ترد على الاخ ابو عمار واقترح اقتراحين عايز بس فضلت الشيخ انت كنت عايز تقول حاجة عن تكريم الإسلام للمرأة.
طبعا
يعني هي فيها باع كبير وكتب كتيرة يعني. لكن قبل ما ارجع لك تاني استمع بس من فضلت الشيخ عن يعني كيف كرم الإسلام المرأة وخاصة حينما وصى النبي بالنساء.
يعني في مشكلة النهاردة ما بين التيار الإسلامي والتيار الذي لا ينتمي إلى التيار الإسلامي ايا كان شكله او لونه.
العلماني هو العلماني
يعني يسمى كما يسمى، لكن هناك من يتبنى التوجه الاسلامي وهناك العلمانيين الذين يرفضون التوجه الاسلامي. بالنسبة للمرأة لا اتصور ان هناك معركة ناجحة لهذا التيار المعادي للتيار الاسلامي، لا أتصور إطلاقا. هم يلعبون هذا الدور من مدة طويلة ويقيمون معركة لا أساس لها من الصح.
أستاذين لأن اتصال ورجع لحضرتك. حاج عبد الباسط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت هو الصوت بس يا أستاذ محمد بعد إذنك، مش سامعين حاجة خالص.
بحييك يا أستاذ محمود على البرنامج العظيم،
ربنا يكرمك يا اخي،
وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الاضحى المبارك.
ربنا يكرمك.
وتحيه للدكتور العلامه الاستاذ عبد الفتاح والدكتور محمد الكردي،
الشيخ عبد القادر والدكتور محمد،
الدكتور محمد الاستاذ عبد القادر، الدكتور عبد القادر السباعي، دول نجوم يعني ناس محترمين جدا، واحنا النهارده نستفاد من الدرس بتاعهم ده النهارده، وخصوصا ان احنا دلوقتي في تجهيز دلوقتي للمليونية زي ما ابو عمار قال.
صحيح.
فاحنا عايزين نكون كلنا كده متفقين على قلب رجل واحد.
تمام تمام.
ما نقولش النهاردة ده سلفي وده النهاردة مش عارف ايه وده ايه، لا. واحنا النهاردة فرصة عظيمة ان احنا معانا الدكتور محمد الكردي.
صحيح.
طبعا عضو في اللجنة التأسيسية. واخد بال حضرتك.
صحيح.
فاحنا النهاردة بنحط دستور لمصر الجديدة. مصر الجديدة اللي هي لسه بتولد دلوقتي من جديد.
صحيح.
فان شاء الله عند ارساء هذا الدستور هيريح جميع الاطياف من مسلمين مصر ومسيحييها، وكله لازم يكون مستريح.
صحيح.
وتحية للضيوف مرة تانية، واقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين.
شكرا شكرا حاج عبد الباسط. أرجع لفضيلة الشيخ عبد الفتاح.
السلام عليكم.
وياريت برضو وانت بتتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة، شايف ان الأخ أبو عمار والحاج عبد الباسط اتكلموا في نقطة الوحدة.
نعم.
والقوة.
نعم. يعني بالنسبة للمرأة ودورها وتكريم الإسلام لها ليس محل نقاش على الإطلاق. وعلى سبيل المثال ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر في خطبة الوداع عندما قال استوصوا بالنساء خيرا. هذه المقولة التي تفضلت وذكرتها، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ما أردت أن تستعدله كسرته، فتمتع بهذا العوج على عوجه. يعني لعل في المستمعين ولعل في المناقشين سواء في الدستورية أو في خارج الدستورية أو في أساتذة الجامعة أو في أي جهة بحثية أو دراسية يدرسوا لنا الحضارات والمقولات والنظريات ويحاولوا أن يخرجوا لنا مثل هذا الكلام الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المبكرة من الزمان. لا، ده من فترة قريبة كانت أوروبا عاملة مؤتمر دولي
وهذا الكلام مثبت، وكانوا يبحثوا هل المرأة بشر والله ما هيش بشر، إنسان والله مش إنسان.
إمتى سيدنا؟
في المؤتمرات اللي حدثت في أوروبا.
يعني إحنا
نسمع المؤتمرات المسيحية.
في المؤتمرات المسيحية.
يعني أنا أسمع بس إن كان.
عود الظلام فوق.
بعد مؤتمر نوقية
ومؤتمر بكين.
يعني لا, 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 لا
لا لا لا لا. أنا بقصد إن مؤتمر بكين برضو أهان المرأة.
أي ما هو ده اللي تتخيل.
لا يعني.
لا حضرتك
يعني
تتكلم فيها.
يعني كانوا بينتزعون منها أبسط الحقوق.
اللي هي إن هي بشر.
اللي هي بشر والله مش بشر.
تمام.
إنسان والله مش إنسان. الروح اللي فيها هي نفس الروح التي في الرجل أم أن لها روح خبيثة جاءت من الشيطان الرجيم؟ هؤلاء الناس الذين يتكلمون اليوم على أن الإسلام هضم حقوق المرأة هذا افتراء، وليس افتراء مفتعل، لا، الذي أؤكده الآن أن هناك أصابع صهيونية يهودية تلعب ليس في مصر فقط ولكن في سائر أنحاء العالم. الوسائل التي تتخذها الأصابع والمخططات اليهودية يضعون في المقام الأول دور المرأة في هدم الأخلاق، لأن اليهود لا يستطيعون العيش في جو من الأخلاق الفاضلة، ولا يستطيعون العيش في جو من الأخلاق الإسلامية. يريدون أن يخرجوا المسلمين من دائرة الأخلاق.
أستاذ زينك سيدنا معنا اتصال وارجع.
تفضل يا فندم.
أستاذ عصر من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لهم بلدك يا مولانا.
تفضل.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
بالنسبة لقضية المرأة وقضية.
علي صوتك شوية يا أستاذ عصر.
نعم.
علي صوتك شوية.
بقول لحضرتك بالنسبة لقضية تكريم الإسلام للمرأة.
تمام.
احنا عايزين نطرح سؤال، هطرح سؤال بحيث يكون السؤال متناسق. ازاي بقى؟ هقول كيف ينظر الصهيونية اللي مستمدة منها العلمانية للمرأة وكيف نرد على ذلك.
تمام.
ماشي.
ماشي.
انا بقى هجاوب على النص الاولاني لان انا الكلام ده درسته في بروتوكولات حكماء صهيون حضرتك. فقرة بتقول إذا أردتم هدم الإسلام، يعني إذا أردتم يعني إذا أردتم
فابدأوا بالمرأة.
أيوة، فابدأوا بالمرأة عن طريق هدم الأخلاق، عن طريق اللي بنشوفه على التلفزيون، عن طريق كذا، عن طريق كذا، وهكذا. كيف نرد على ذلك؟ هو ما سيبينه فضيلة الشيخ
الكريم. شكرا شكرا استاذ، شكرا لحضرتك. يعني فضيلة الشيخ وانت بتتكلم عن تكريم، يعني هو نفس الكلام والحوار اللي بتتكلم فيه الصهيونية العالمية اللي عايزة ان المرأة تكون جسد عاري، واذا سقط الدولة تسقط بسقوط المرأة اولا. فضيلة الدكتور، المادة 68 بتقول المساواة بين المرأة والرجل، كيف ذلك؟
هو طبعا يعني انا كنت طرحت سؤال في خطبة العيد للمصلين، فقلت لهم ما هو اخر واهم حصن من حصون الاسلام اذا سقط سقط الاسلام؟ فغالب الناس يعني اتوا ب يعني تعبيرات من عندهم بحسب ما فهم، فقلت لهم لا، ده اخر حصن واهم حصن لو سقط سقط الاسلام هي المرأة، والتي تمثل عصب الأسرة وعمودها الفقري. فالكل عمال الآن شغال على المرأة بزعم أنه عايز يدي حقوقها، وكأن المرأة مهضومة الحق. هم يخلطون هنا في نقطة مهمة جدا، هؤلاء يخلطون بين أمرين.
أنا أسف جدا
برضو في اتصال.
هو الحلقة سخنة جدا. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
ربنا يبارك فيك. تفضل يا أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
بدي
أشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت، وبشكر عم عبد القادر السباعي، ربنا يبارك لنا فيه يا رب وينفع به الأمة كلها.
الله يحفظك.
وأكيد هو طبعا اللي عرفني يعني.
اتفضل يا سلام.
وبشكر طبعا ضيفك الأستاذ
سعادة الدكتور محمد الكردي.
طب كنت بدي أقول اقتراح صغير بعد.
اتفضل كل اللي نفسك تقوله.
بالنسبة لتأسيس الدستور، لو يعني انا ده مجرد اقتراح يعني،
فضل
لو
فضل.
طبعا يجيبوا مثلا 5 من اللي هم تبع الاسلاميين العلماء الاسلاميين، وخمسة من اللي هم ناس مثلا تبع
العلمانيين
اللي هم تبع
العلمانيين
الحكومه او كده يعني،
ويشوفوا هم يعني بدل ما هو طبعا صعب عليهم التأسيسية ويقول لك استفتاء شعبي والكلام ده كله وخبال حضرتك يجيبوا 5 سياسيين وخمسة دينيين او 5 اسلاميين فهمنا حضرتك
تمام.
ويشوفوا الشعب مثلا يوافق عليهم وهم يأسسوا الدستورية بدل ما هم مش عارفين لغاية النهاردة او احنا مش عارفين يعني اخرتها ايه الدستورية كل يوم نتكلم فيها بقالنا سنتين عملنا ثورة ومش عارفين الدستورية هتوصل معنا لايه يعني
شكرا
فممكن بس الاستاذ محمد يقول لنا
تمام لا اقتراح جميل والله هو يعني. يرد على شكرا يا استاذ عبد الله
جميل ده جدا يا فندم
شكرا
لضيفك الكرام
شكرا لاتصالك يا فندم شكرا
إذن هقول لحضرتك إذن المرأة هي الحصن الأساسي وعمود العمود الأساسي في الأسرة إذا هدمت المرأة فعلا هتهدم الأسرة لو هم بيوجهوا كل توجههم الآن للمرأة بزعم إيه بزعم أنهم عايزين حقها يعطوها حقها لأنهم بيخلطوا بين أمرين الأمر الأول اللي هو أصول وأحكام الإسلام الأمر الثاني أفعال الناس للأسف هم بينظروا لأفعال المسلمين ويقولوا هذا هو الإسلام
تمام.
هناك فرق كبير بين الإسلام وبين أفعال المسلمين المسلمين لما تركوا إسلامهم تخلفوا هذا التخلف لا كما يقول الغرب سبب تخلف المسلمين تمسكهم بإسلامهم لا الحقيقة أن سبب تخلف المسلمين تركهم لإسلامهم
إحنا عكس أوروبا
بالضبط
هم لو تمسكوا بدينهم يرجعوا
ورا يرجعوا ورا
إحنا لو
تمسكنا بدينا نطلع قدام عشان كده هم عاملين حائط صد شديد جدا للعودة للدين وبيهدموا هذا الحائط من خلال هدم المرأة بزعم أنهم يدعوا حقوقها من قال أن المرأة هدمت حقوقها في الإسلام إنما هذه الحقوق التي يرون أنها قد هدمت وهدمت في هذه الآونة هو بسبب الحكام الظالمة اللي هم ورثة المستخربين أو المستعمرين السابقين يعني كل من عين بعد يعني خروج الإنجليز من مصر أو ما قبل ذلك من أيام محمد علي لحد النهاردة 200 سنة كل اللي عينه إنما هو بإعاز من الغرب وبرضاء من الغرب فلما كان يرضى على واحد يمكنوه من أن يمسك البلد فهم اللي خربوا البلاد هم خربوا البلاد ووصلوا أوصلوا الناس إلى هذه المرحلة من الانحطاط في تضييع الحقوق وضياع الواجبات
طيب
فلما نيجي نقول بقى احنا
الماده بقى يا دكتور
عشان نبين للناس نيجي نقول بقى ان الاصل ان الدستور ده الدستور بينبع من الثقافه المجتمعيه والحقوق والواجبات بين افراد المجتمع
متعارف عليه
بالظبط كده زي ابن عمر سلم عمل لما دخل المدينه عمل وثيقه المدينه وكان اطراف هذه الوثيقه المسلمون المهاجرون والانصار الاوس والخزرج المشركين اليهود هؤلاء كلهم سواء كانوا بقى بني قينقاع او بني النضير واهل خيبر الى اخره كل دول كانوا يكونون الدستور او وثيقه المدينه ونبينا سلم حدد فيها الحقوق والواجبات بغض النظر عن دين اي واحد موجود في هذا في هذه المدينه ومع التنصيص على ان دين الدوله هو الاسلام وان احكام الشريعه الاسلاميه هي التي يرجع اليها عند التنازع لكن هم الان دلوقتي في الدستور احنا بنعمله ده لما بنقول ان الاسلام دين الدوله وان المبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع
للماده الثانيه
ونقول في الماده مثلا 221 ان المبادئ دي هي القواعد العامه والاصول التي يعني ينبني عليها الاسلام ومصادره مصادره المعتبره عند اهل السنه والجماعه هذا بيان لمعنى الماده علشان نخرج من الخلاف من كلمه مبادئ جت الماده 68 ذكرت المساواة أن الدولة تلتزم بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي خد بالك في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل المجالات في كل المجالات فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
الزواج والطلاق
لا مش بس زي ما هو الأخ قال إن احنا ممكن ننص نقول فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية في بند الزواج والطلاق أو الأحوال الشخصية لأن عندنا مسائل أخرى خارج المسألة ده هي زي مسألة الولاية عامة فلا يصح للمرأة أن تلي الولاية العامة تبقاش رئيس جمهورية ماشي لأن هذه مسألة منصوص عليها لا يفلح قوم ولو أمره امرأة ده الهدهد نفسه ما عجبوش ان المرأة هي سيدة القوم قال اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم شوف بقى مفاسد المرأة بقى شوف مفاسد ولاية المرأة قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لان المرأة هنا بتجري وراء العاطفة عاطفتها فتؤدي الى عايزة تريح شعبها
انت نفسك تعبد ايه؟ تعبد فار، تعبد القطة، تعبد الشمس، تعبد القمر، اعبد. هذا لا يصح. لكن الرجل دائما الله سبحانه وتعالى جعله خليفة، قال اني جاعل في الارض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون الآيات. أيضا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلفائه ذكر الخلفاء الراشدين بالذكورية. المرأة هذا لا يعني أبدا إهمال المرأة، لأن المرأة عندها مهمات عظيمة جدا في المجتمع. المجتمع بلا امرأة مجتمع ضائع. المرأة إذا ما خرجت من بيتها وتخلت عن المسؤولية الأساسية بتاعتها اللي هي حسن تبعل الزوج وحسن القيام على تربية الأولاد انهدم المجتمع. لكن هذا لا يمنع أبدا أنه ينتفع بالمرأة في كل المجالات ما دام لا يتعارض مع المجال ده. لما المرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهبت النساء، ذهب الرجال بالجمع والجماعات وزيارة المريض واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله ومجالس العلم، فما لنا معشر النساء؟ قال أسمعتم قولا خيرا من هذا القول أو أفضل من قول هذه المرأة؟ اعلامي يا امرأة وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. إن حسن تبعل المرأة للبيت لزوجها وقيامها على خدمته يؤدي بالرجل أنه يؤدي كل هذه الأعمال بكل دقة وبكل عناية خارج البيت. صحيح. ولما تربي أبنائها وتنشئهم التنشئة المفروض عليها أنه يكون عظيم الأمة ويكون إمام الأمة ويكون قائد ويكون مهندس ويكون طيار ويكون ضابط ويكون عالم ويكون طبيب إلى آخره، إذن هي بتبني الأمة، بتبني الأمة من الأساس. صحيح. أنا إذا أهملت المرأة تربية الأبناء من الأساس أو أهمل الأبناء، لأن كل اللي كاتبين الاتفاقيات الدولية دي بينظروا للأطفال دول ملك للدولة، لا احنا ما عندناش أطفال ملك للدولة، الأطفال ملك كلنا جميعا ملك الله تبارك وتعالى، والأطفال مسؤولية الآباء والأمهات وهم مسؤولون مسؤولية كاملة.
قبل ما نتكلم في سؤال الأخونا اللي بيقول نجيب خمسة من العلماء من علماء الأمة وخمسة من العلمانيين ويقعدوا مع بعض وبتكلم عن الناس اللي
يعني لا، اصل الجمعيه التاسيسيه هو مش واخد باله ان الجمعيه التاسيسيه بتكون اما حاجه من الاثنين، اما ان هي بتكون عن طريق البرلمان في اي دوله في العالم، ده البرلمان بينتخبها سواء من داخله او من خارجه، واما بيكونها الحاكم نفسه سواء كان رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء بيكون مجموعه بيقول لهم عدل لنا دستور، ثم بعد ذلك القرار الاول والاخير انما هو للشعب. صحيح. يعني هذه مجموعه احنا بنعتبرها مجموعه مساعده بتجمع شتات ثقافة الشعب وحقوقه وواجباته وتحطها في ورقتين وبتقول للشعب ايه رأيكم، الشعب قال لا خلاص نلقيها ونعمل غيرها.
هنتكلم عن المسودة بس عايز اروح لفضيلة الشيخ والدكتور محمد بين حاجة جميلة جدا عن المرأة وبقول ان المرأة مكرمة جدا في الاسلام.
نعم.
المرأة يا شيخنا في الميراث ربما تأخذ اكثر من الرجل
في بعض الحالات.
في بعض الحالات. نعم. تأخذ اكثر.
نعم.
من الرجل.
نعم. نعم.
هم يريدون المرأة أن تكون جسدا عاريا، ولو وقعت المرأة وقعت الأمة، لذلك الإعلام كله قنوات شغال على المرأة فقط.
نعم. بالنسبة يعني الكلام اللي أنا أذكره أن موقف العلمانيين من المرأة ليس موقفا محايدا وليس موقفا نزيها. موقف العلمانيين من المرأة موقف بيتبنى وجهة نظر معينة تريد هدم هذه الأمة. يعني الإسلام
كل ما تيجي تتكلم تقول لي احنا عايزين نهدم،
لا ده الإسلام لما جعل المساواة بين الرجل والمرأة جعل المساواة تكاملية وليس التضاد بين اختصاص الرجل واختصاص المرأة. يعني الرجل له دور والمرأة مكملة له. تكمل دور الرجل. لكن هم عايزين الراجل والمرأة يبقوا في صراع دائم حتى يخرج هذه الأسرة اللي بتخرج رجال وبتخرج قادة واستطاعت هذه الأسرة المسلمة أن تثبت جدارة ما بعدها جدارة في قيادة هذه الأمة. الإسلام صنع نساء على طول التاريخ الإسلامي في كل المجالات.
اسمح لي أتكلم.
كانوا قادة.
اسمح لي أتكلم باسمهم يا شيخنا. نوال السعداوي في أحد القنوات الفضائية قالت كلمة. ربنا بيقول الرجال قوامون
على النساء
بما
فضل الله بعضهم على
أنفقوا
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
وبما أنفقوا.
نعم.
إذا لو المرأة أنفقت على الرجل
نعم
تكون لها القوامة؟
لا، بتنقص من قوامة الرجل، ولكن لا ليس لها القوامة.
لا، هذه المسألة أيضا في الشرع الإسلامي لها النظام الذي لا يخرج القواعد عن أصولها. لو أنفقت، لو كان هناك زوج وزوجة والزوج فقير ولا يستطيع الإنفاق على المرأة والمرأة هي التي تنفق على الرجل، جاز لهذه المرأة أن تنفق على الرجل من مالها إذا وافق الرجل على ذلك. أما إذا الرجل رفض ليس للمرأة الحق مطلقا.
يقول لك من هضم حقوق المرأة في الإسلام أن الرجل هو صاحب العصمة والطلاق، هو الذي يطلق.
هذه حكمة عظيمة.
ما هذه الاتفاقية بين فيها الكلام ده؟
هذه حكمة عظيمة من حكم الله تبارك وتعالى. وكل العلماء سواء كانوا في الدائرة الإسلامية أو في الدائرة الدولية، الطلاق من اختصاص الرجل، ولو أعطي ذلك الاختصاص للمرأة لا 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 لانهدمت البيوت ولا خربت البلاد، لأن المرأة عاطفية أكثر منها أي شيء آخر.
لكن
وإذا تحكمت العاطفة في المرأة لا تستطيع أن توازن بين المصالح والمفاسد.
طب لو في اتفاق بينهم يا شيخنا أن العصمة تكون في إيد المرأة، هل يجوز في الإسلام؟
تجوز طبعا، لكن الذي نريد أن نتكلم عنه أننا لا نريد للأسرة أن تتصارع فيما بينها. نقيم معركة ما بين الرجل والمرأة، مين اللي يكون قائد لهذه الأسرة، الراجل والله الست؟ لا، ده الإسلام بيقول الراجل، لأن الله تبارك وتعالى قال وللرجال عليهن درجة. لا، درجة إيه؟ لا، ده المرأة النهاردة أصبحت وزيرة وأصبحت رئيسة وأصبحت دكتورة في الجامعة وأصبحت متعلمة وأصبحت كل ذلك،
وأصبحت قاضية.
كل ذلك لا يخرج المرأة على أنها أنثى، والأنثى لها مواصفات معينة، لها ملكات محددة. لا نريد أن نخبط أدمغتنا في الحائط لكي نسير خلف الدول الأوروبية أو الأمريكية، لا لشيء إلا للتقليد الأعمى أو للإنصياع لتوصيات الأمم المتحدة في اتفاقية السداو التي حاولت مرارا وتكرارا أن تخرج هذه التوصيات من القاهرة بلد الأزهر، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى العلماء وقفوا لها بالمرصاد وخربوا عليهم مخططاتهم التي يدأبون إلى الآن على فرضها على الدول فرضا. يعني الأمم المتحدة اليوم تلعب دور خبيث سواء في مصر أو في كافة الدول العربية والإسلامية. هذه الأصابع الخفية التي تريد أن تغير شرع الله تبارك وتعالى وتريد أن تضيع معالم الأسرة المسلمة اللي هي الحصن الأخير الذي يتحصن به الإنسان في وسط الأعاصير المحيطة به من كل مكان، يجب على كل من كان مسؤولا في موقعه وفي مكانه أن يتروى قليلا وأن يتعقل كثيرا وأن ينظر إلى هذه الأمور، يحكم المصلحة العامة.
صحيح صحيح.
ليه؟ لأن إحنا النهاردة بنلاقي في أبواق ناعقة تردد ما قاله الآخرون لا لشيء ولا لفائدة تذكر إلا لكي يثبتوا عكس الإسلام.
صحيح.
النظرية المعاكسة للإسلام على طول الخط،
إما حاقد وإما مصلحجي وإما غافل أو جاهل.
نعم صحيح. صحيح. صحيح.
الشيخ ذكر الأمم المتحدة في كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوشك أن تداعى عليكم
الأمم،
كان ناقص بس يقول الأمم
المتحدة. صحيح. نعم.
دكتورنا العظيم، التمييز العنصري وأشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
نعم. يعني أنا الأول مسألة الكلام الذي قالته نوال السعداوي في قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا التفضيل منحة من الله تبارك وتعالى، الله فضل الرجل على المرأة، هذا تفضيل تقريبا المرأة، وهذا تفضيل خلقي لا تستطيع المرأة أن تغيره. حتى النسوان اللي حبوا يعملوا زي الرجالة يبقوا رجالة ماشي، ويلبسوا لبس الرجالة ويكلموا زي الرجالة ويشيشوا زي الرجالة مثلا يعني، ويعملوا كل مش برضو امرأة، برضو مهما عملت هي امرأة لا تستطيع أنت طبعا. لعن الله متشبهات من النساء بالرجال، هي حبت ان هي تغير خلق الله لكنها لم تستطع. الحقيقة انها انثى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في القاضي، حتى بتقول انت المرأة بقت قاضية، القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، العلماء قالوا من وهو غضبان يندرج تحته وهو جائع وهو محصور محكوم او محكوم. طب المرأة لو عليها الدورة بقى وهي بتقضي وعايزة تغير تعمل ايه؟ تقول ازاي اللي ترفع الجلسة علشان تخش الحمام تغير؟ ولو حامل وجات لحظة الولادة تعمل ايه؟ ولو حامل وحصل لها مثلا في شهورها الاولى من الحمل وحصل مثلا نزيف عندها وقاعده بتقضي تعمل ايه؟ يعني انتم تضعون المراه في ولا ابنها مريض ولا زوجها مريض ولا هم لا يعتبرون الذين وضعوا هذه الاتفاقيه دي من سنه 79 مش النهارده، وعمل اول مؤتمر في مصر سنه 94، مؤتمر الثاني سنه 97 في بكين، وهكذا مؤتمر السكان، وبيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يمرروا هذه الاتفاقيه. ان من اغرب ما ستسمعه يا سيدي ان هذه الاتفاقيه ان امريكا واسرائيل لم توقع على هذه الاتفاقيه الى اليوم. امريكا واسرائيل، امريكا اللي بتقول لك الحريه ولا الفاتيكان. هذا غريب والله ان احنا عايزين يفرضوا على مصر الاسلاميه انها توقع على هذه الاتفاقيه وتصادق عليها وتلزم بها شعبها، على الرغم ان امريكا واسرائيل والفاتيكان لم توقع عليها. لم توقع عليها، هذا امر غريب يدلك ان هؤلاء القوم ماجورون. هؤلاء اعداء الامه الاسلاميه واعداء الامه العربيه واعداء مصر على وجه الخصوص، هم لا يريدون لمصر سلما ولا سلاما ولا ابدا استقرارا باحياء الاحوال.
مصر هل لان اذا قامت مصر
طبعا قام العالم كله يا سيدي، لا زال
كله بيتحرك
حقيقي من ساعه من يوم 25 يناير الى اليوم والعالم كله واقف
شغال.
وقف الخلق ينظرون كيف ابني صراح قواعد المجد وحدي، كانت بتغنيها ام كلثوم وكانت هي احدى قصائد امير الشعراء. يعني هذه القصيده فعلا الحقيقه ان العالم كله عمال بيبص على مصر هتعمل ايه، منتظرين مصر هتتحرك ازاي. العالم العربي والاسلامي والغربي والمسيحي والملحد الكل ينظر الى مصر، هي قلب العالم يا سيدي، بحركتها تحرك العالم، بإسلامها سيسلم العالم.
وإذا نامت مصر نام العالم،
وإذا نامت مصر ضاع العالم، مش نام العالم بل ضاع العالم. الحقيقي أن مصر هذه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها خير، قال إذا فتح الله عليكم أرضا يسمى فيها القيراط وهي مصر ماشي، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر بفتح مصر ووصى بأهل مصر الأصليين ماشي وكل من يسكن مصر بعد ذلك، وأمر أن يؤخذ منها جندا كثيفا، على فيه ضعف في هذا الحديث لكن يعني يتقوى ببعض طرقه، أن خذوا منها جندا كثيفا فإنهم أفضل أجناد الأرض.
والحديث مصر كنانة الله،
مصر كنانة الله في أرضه، والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم
قسمها الله بسيف.
نعم، وعلى لسان سيدنا يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، الأمن والأمان والاستقرار في مصر. فهنا التوجه الآن يعني لابد أن يفهم، أنا عايز الشعب المصري يعقل أن هؤلاء اللي بيخرجوا ال 25 واحد اللي عمالين يخرجوا في القنوات وعمالين يعني بالضبط عمالين يشوشوا على الجمعية التأسيسية وعمالين يشوشوا على الدستور وعمالين يشوشوا، هؤلاء يا إخواننا لا يريدون سلما ولا سلاما ولا أمانا للمصريين.
أنت بتتكلم عن الجمعية التأسيسية، هل فعلا دكتور كل أطياف الشعب المصري ممثل،
كل أطياف الشعب المصري وفئاته وثقافاته ممثلة داخل الجمعية التأسيسية؟ حزب الحرية والعدالة لأنه ينتمي إليه عدد ضخم جدا فهو ممثل داخل الجمعية التأسيسية بقرابة 33 واحد ماشي، سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه
معايا. حزب النور كان بيمثل ايضا القوة الثانية وهو يمثل عدد ضخم في على الارض مصر قرابة 10 مليون ممثل بحوالي 17 واحد في الجامعات السياسية. النصارى او المسيحيين ممثلين باربعة يمثلون كنائس الاربعة. الازهر ممثل بخمسة او باربعة. التيار المدني ممثل يعني قرابة مثلا 8 او 9 او 10 كمان منهم يعني مدنيين او يعني ليبراليين وعلمانيين كده بالوش المكشوف زي ما بيقولوا على رأسين طبعا أيمن نور وعمر موسى والمجموعة ديت ودكتور يعني جاد عصفور
بيطلع في كل القنوات فعلا وبيتكلم كلام كويس جدا. وقول يا جماعة انتم متحكموش على الجامعات التأسيسية إلا ما اقرأوا واسمعوا.
لا أنا بتكلم على أنه هو منتمي لهذا التيار ولكن هو بالفعل هؤلاء يعني أكثر الناس رحابة بالحوار.
سألوا يعني مع حد كده يقول لك فين القضاء
لا موجود القضاء موجودين شيوخ القضاء موجودين أساتذة
رئيس الجمعية
بالضبط كده رئيس الجمعية دكتور المستشار حسام الغرياني الدكتور حسن حسين حسان اللي هو كاتب دستور باكستان وكاتب دساتير دول كتير لوحده ماشي حسين محمد حسن
حسين حامد حسن
حسين حامد حسن الدكتور حسن الشافعي اللي هو رئيس المجمع اللغوي وهو من علماء الأزهر شيخ نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق خد بحضرتك أساتذة بقى في الطب في الهندسة في كل المجالات يعني الثورة ممثلة بأحد أفرادها بأحد مصابيها والثورة ممثلة ببعض شبابها والمرأة ممثلة بحوالي 5 أو 6 في اللجنة حتى منهم منال الطيب اللي هي يعني نفرت وخرجت برا اللجنة واستقالت إلا أنها كانت عاملة شغل كويس وبتقول لنا كل الحقائق بتاع تحرير المرأة اللي احنا عرفنا فعلا حقيقة ان تحرير المرأة هو تقييد للمرأة وجعلها سلعة وابعادها عن مهمتها الخاصة والهامة في المجتمع وتضيع حقها في العيش الآمن. انا عايز اقول حاجة المرأة يا سيدي المرأة بتدعي ان مش عارفة تحقق الحريات والحقوق في باب الحريات والحقوق يعني المرأة يا سيدي دلوقتي اذا كانت زوجة وطلبنا منها تشتغل بره يعني بقت شغاله في البيت زوجه بتغسل وتمسح وتطبخ وتربي العيال وتطيع الزوج وتعطيه حقه وتسهر ليل بالليل للمريض وتعمل بالنهار ثم نقول لها كمان روحي الشغل واشتغلي مش ده ظلم المراه. انا عايز اعرف اي عدل في ان تعمل المراه داخل البيت وخارج البيت؟ ما هو انت حاجه من الاثنين يعني صاحب بالين كذاب يا مولانا ولا مش كده؟ صاحب بالين كذاب يا تبقى في امراه كامله في البيت يعني تبقى موظفة كاملة في الوظيفة صحيح. ماشي عشان تبقى امرأة كاملة في البيت مش ممكن هتدي الوظيفة حقها وعلشان تبقى موظفة بكامل حواسها مش ممكن هتدي البيت حقه صحيح. فاحنا كده بنهين المرأة وانا لا امنع ان المرأة تعمل ولا تتوظف ولا تترقى في الدرجات لكن لابد الا تطغى بوظيفتها هذه على واجباتها الاساسية الاصلية التي تتفق وخلقتها وقولي تبارك وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وتتفق والواجبات اللي عليها. لا تعملوا له حقوق المرأة حقوق المرأة والله ما رأيت في هذه الاتفاقية بعد سيداو دهية ها ولا مرة كلمة واجبة الواجبات التي على المرأة ولا مرة كلها. ليه يا عم يقولك أصل الواجبات معروف انتم محملينها فوق واجباتها. لا طبعا ده كلام مش سليم. ربنا سبحانه قال ايه ولهن
مثل الذي
عليهن
بالمعروف
وللرجال عليهن درجة. دي درجة القوامة الدرجة التي وهب الله الرجل رغما عن الرجل. الرجل موهوب في هذه الدرجة. انا بس هكمل الحتة دي. الرجل وهب هذه الدرجة رغما عنه. هذه جبلية وفطرية تكليفا لا تشريفا. الرجل مش مشرف. ده انا شايل الهم بتاع مراتي وعيالي. انا شغال بره ودماغي مشغوله بمراتي وعيالي. هو انت شايف ان انا مبسوط قوي بهذه الدرجه؟ ابدا. هذه الدرجه تكليف وسوف احاسب عليها يوم القيامه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد. لكن ما تقوليش بقى طب خلاص ما دام انت مكلف وتعبان كده طب ما تسيبها بقى وخليك انت والست سواء. مش هينفع. ذكرين في البيت ما ينفعوش وانثتين في البيت ما ينفعوش. لابد من ذكر وانثى رجل وامراه. وليه مولانا
تكامل.
وعجبتني الكلمة بتاعت حضرتك دي بتقول ايه المساواة تكاملية وليست تضادية ولا تنافرية. وده كلام في غاية الجودة. اجر الله على لسانك الخير سيدي.
الله يبارك فيك. تضيف حاجة شيخنا قبل ما نتكلم في نقطة تانية؟
يعني الدكتور محمد ربنا يبارك فيه ربنا يجزيه كل خير
يعني أفاد وأجاد.
تمام. عايز أقول في حقوق الإنسان يا شيخنا في قضية مهمة جدا أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الولاء، حقوق الإنسان، القضاء على التمييز العنصري. لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر أنت وبلال الحبشي إخوان، يا عمر أنت وصهيب الرومي إخوان، يا علي أنت وسلمان
أخوان.
أخوان
صحيح، يقول لك إخواني ولا إخوان مسلمين ولا حد أخوان.
لا، هو مفهوم التمييز العنصري في الإسلام ليس لها وجود على الإطلاق.
تمام.
الرسول صلى الله عليه وسلم منذ فجر الدعوة الإسلامية آخى بين الجميع، وخاصة أن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانوا إما من الفقراء أو من العبيد أو من المستضعفين.
لا أنا مولانا معلش أضيف لك حتة، يعني الدليل على ذلك أن العرب استهجنوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول لك هيسوي بيننا وبين العبيد، هيسوي بيننا وبين الفقراء. إذن الإسلام جاء لإلغاء التمييز. كيف يتهمون الإسلام اليوم أنه بيميز ضد الناس أو للون أو للجنس أو غير ذلك؟ هذا افتراء.
يعني هو في بداية الدعوة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة، استنكف الكفار أن يجلسوا في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف نجلس في مجالس
الـ 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 العبيد والفقراء؟
اقرأ قوله تعالى عبس وتولى.
نعم.
أن جاءوا الأعمى.
نعم. وغير ذلك كثير. فالدعوة التي تميز العنصر العربي أو المسلم على غيره، هذه في الإسلام ليست موجودة على الإطلاق.
لا فرق،
لا فرق لعربي على عجمي،
ولا فضل،
ولا فضل.
نعم.
كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى.
يا أيها الناس،
يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم
عند الله أتقاكم. هذه الأسس وهذه المبادئ وهذه القواعد التي وضعها الإسلام وضعها في فترة مبكرة من الدعوة الإسلامية، ولم يضعها في فترة متأخرة أو ظهرت في السنوات الأخيرة كما ظهر في الدول الأوروبية أو الأمريكية. هذا التميز العنصري الذي يتكلمون عنه إلى الآن
موجود في أوروبا،
في أمريكا.
مدارس البيض لا يدخلها السود
في أمريكا إلى الآن،
لا يدخلها السود.
هناك تميز عنصري فاسد،
على الرغم أن القوانين المتأخرة عندهم يعني ألغت العبودية كما يدعوا، وان لابد ان يكون فيه يعني عدم التمييز، لان الواقع موجود عندهم ان السود لهم طرقهم ولهم مدارسهم ولهم حياتهم وحتى نوادي الليليه بتاعتهم، والبيض لهم مثل هذا.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم،
انه اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق فيهم الشريف تركوه.
صحيح.
انا سمعت كلمه من واحد مسلم امريكي جاء الى القاهره هنا،
أبيض ولا أسود؟
أسود. رجل أسود أمريكي جاء إلى القاهرة هنا وزار الأزهر وزار المساجد الكبرى وتعرف على العلماء وتعرف على المشايخ. فأنا سألت سؤال يسأله الجميع، يعني أول ما تشوف واحد دخل في الإسلام وخاصة من الدول الأوروبية بتسأله بتقول له إيه سبب إسلامك؟ تصور هذا الرجل بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن سبب إسلامي ان كان ليا صديق مسلم وراح يصلي الجمعة، فصديقي المسلم دخل يصلي الجمعة في المسجد وانا انتظرته برا، فالناس طلعة لقيت كل الناس اللي طالعين
بيسلموا
علي. فيعني واحد ابيض يسلم على واحد اسود ديت ما حصلتش في تاريخه،
يعني هو
ما عندوش
الكلام ده خالص في حياته
قبل اسلامه. نعم.
فقال الله ايه اللي بيحصل؟ يبقى اذا هذا الدين غير الثقافة السائدة في المجتمع.
هو هقول لك بقى، بص احنا مصدقين الكلام ده يا مولانا، وفعلا ما فيه مساواة ما بين الابيض والاسود. احنا بنتكلم عن المرأة، انتوا ظالمين المرأة وهضمين حقها ومضيعينها، واحنا بصراحة احنا الوحيدين اللي بندافع عن المرأة. المرأة مظلومة.
بس هم
عايزين يقولوا كده يعني.
هم خدوها
ألا تعلم
مشاكل جانبية.
أيوة طبعا.
يعني هم خدوك لمشاكل جانبية وخلوك تنسى مشاكل الأمة.
لذلك أنا لما بأتي في مناظرة مع أي حد من هؤلاء بقول الأول أنت مسلم؟ طب ما معنى الإسلام؟ عشان بس احدد له لانه هو فاهم الاسلام صلى وصوم يقول انا بصلي فقول له لا انا عايز الاسلام المعنى الصحيح للاسلام
ممكن يرد عليك يقول لك يعني انت بتتهمني ان
انا مش مسلم لا لا انا مش بتهم لا انا اقول له
لا يعني كلام دلوقتي
لا انا قلت له ايه ما انا هقول لك بقى قلت له دلوقتي لازم نتفق على قواعد في الحوار انت مسلم يبقى ايه رايك ما معنى الاسلام عشان اذا ما تكلمنا عن الاسلام نشوف انت هل فعلا بتعظم الاسلام وتلتزم طاعه الله ورسوله ولا انت شايف الاسلام ده عباره عن عبادات علاقه بينك وبين ربك بس وماليش مفيش علاقه بينك وبين الناس في الاسلام
يعني مفيش اخلاق بره مفيش تعاملات
بالظبط احنا لذلك احنا يا شيخنا يعني كما انك يعني امام وشيخنا الشيخ عبد القادر برضو في المسجد احنا عايزين نقول للناس نريد ان نخرج بالاسلام من حدود المسجد الى المجتمع
ده دور الدعاء يا شيخنا
لا كلمه تحرير المراه يعني في الفترة المبكرة في القرن 19 طبعا لقيت هدى شعراوي والشلة اللي معروفة دي
ميدان التحرير
وميدان التحرير طبعا ودور سعد الزغلول في المسألة قالوا ان فيه حاجة اسمها تحرير المرأة طبعا قاسم امين قال لك كتاب اسمه تحرير المرأة السؤال هنا تحرير المرأة من ايه
من الاسلام
يعني مفروض
من كرامة المرأة
يعني هل المرأة قبل كده كانت مستعبدة ويجه الجماعة دولة وحرروها هذه المرأة كانت أسيرة ويوم دولة حرروها ولا حرروها من إيه المعروف والمشهود أنهم كانوا يريدون تحرير المرأة من دينها ومن إسلامها ولكن بفضل الله تبارك وتعالى هذه الفرية لم تنطلي على جموع المسلمين وإنما تشهد البلاد في هذا الوقت من الزمان صحوة إسلامية بين النساء لا نظير لها سواء في مصر أو في خارج مصر وكل المحاولات التي يقومون بها سواء كان عن طريق الأمم المتحدة سواء كان عن طريق المنظمات الدولية الموجودة في مصر أو في غير مصر سواء كان عن طريق الأفلام والمسلسلات والكلام والمسرحيات سواء كان عن طريق السياسيين سواء كان عن طريق وزارة الثقافة في العهود البائدة كل هؤلاء كانوا يركزون في المقام الأول على تحرير المرأة من دينه
نعم أنا عايز أقول لحضرتك يا مولانا احنا لابد أن نبذل أقصى ما في وسعنا لإيصال الحق إلى الخلق ولبيان حقيقة الإسلام في تحرير المرأة وأن الإسلام هو الوحيد الذي حرر المرأة على الحقيقة بالمعنى حررها وكرمها طبعا ما هو حررها وكرمها فعلا على الوجه الحقيقي وإن إحنا فعلا قصور جامد جدا جدا من الدعاة ومن الناس كلها ومن كل زوج يعني بصراحة أنا أهيب بالأزواج أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم لأن غالب المشاكل المجتمعية والمعروضة على المحاكم دلوقتي والقضايا هي قضايا نتيجة تعسف الزوج في استخلاص حقه من امرأته دون النظر إلى حقها فأدى هذا أن المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ما بيعملوا كده ولا السعادة وغيره بتجيب لك محاضر الشرطة وتجيب لك القضايا اللي موجوده في المحاكم اللي بيحصل للمراه تقول لك اهو شوف المراه مظلومه ازاي احنا عايزين نحررها طيب انت الان تريدي ان تحرريها من دينها الذي عمد الى تكريمها وتحريرها ولا تريدي ان تحرريها من زوجها الذي يجهل الاسلام ويعاملها معامله سيئه هنا المشكله في الثقافه عند الناس الثقافه عند الرجل ثقافه الذكوريه اللي موجوده عند الناس فعلا الام النهارده لما بتجيب بنت ورا بنت ورا بنت حماتها تديها أفاها وجوزها يدور على انه يتجوز عليها لهذا السبب لا الاسلام مش مسؤول ما انا بقول لك الاسلام غير مسؤول عن هذا هم ينظروا الى افعال الناس
الممارسات الخاطئة
بينظروا الى الممارسات الخاطئه بتاعه الناس فيلصقونها بالاسلام ثم يقول سبب ظلم المرأة طيب. وضياع المرأة الإسلام
طيب احنا لما نيجي النهاردة
المجتمع دكتور نرجع تاني
وهو ده بقى وهو ده كان ده كان سبب ده كان هدف أساسي في النظام السابق أنه يجهلنا ويعيشنا في ظلام
دكتور أنا
من الدين والثقافة غير ذلك
أتكلم أن المرأة مهانة وأن المرأة جسد عاري في البلد كان ممكن تاني يوم ياخدوك
ياخدوك أمن دولة نعم
أمن دولة انا مره خطبت الجمعه هنا في القاهره أول ما جيت وخطبت الجمعة عن تكريم الإسلام للمرأة على طول بعتولي إنصار
بلا شك.
ليه؟ لأن أنت بتتكلم عن تحرير المرأة وإن التلفزيون عمال كل يوم داخل كل أوضة وكل بيت يتكلم إن المرأة لابد إن هي تكون سيدة وإن الرجل يكون ذليل للمرأة.
نعم لا لذا أنا أكرر ثاني أنا أهيب بالدعاء وبالعلماء وبالمثقفين والعارفين بلد ان هم لابد طبعا دي ثقافة بلد ثقافة سياسة السياسة كانت تعمد الى تجهيل الشعب بدينه تجهيل الشعب بحقيقة اسلامه صحيح. عزل الشعب عن اسلامه اظهار المرأة في صورة المظلوم والمهان وغير المكرم ماشي في صورة الختان وفي صورة مش عارف ايه وفي صورة ايه عشان في الاخر لما يقرروا هذه الاتفاقيات وانا يعني الان اذكر شيخنا الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى انه اصر على عدم التوقيع سنة 94 على عدم التوقيع على توصيات مؤتمر السكان الا ان يقال فيما لا يخالف شرع الله وأن كل ما جاء في هذه الاتفاقية مما هو يخالف كتاب الله سبحانه ورسوله فهو مرفوض 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 ووقع عليها حسن مبارك بهذا الكلام نعم عرض استقالته في مقابل أنه هو ما يمضيش عليها
وترك الأزهر وذهب إلى قريته
نعم
يعني سبحان الله
يعني جاء. أذكر المناسبة يعني لأن نحن يعني بنتكلم عن الفطرة مش بنتكلم عن شرعه بس لا
أصل الخلقة يعني.
يعني أصل الخلقة التي خلقها الله تبارك وتعالى على الإسلام وعلى الإيمان
نعم.
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الفطرة تظهر بوضوح ليس في مصر ولا في السعودية ولا في أي دولة إسلامية صحيفة من الصحف الفرنسية أرادت تشويه صورة المرأة المسلمة وذكرت أن الرجل في البلاد الإسلامية لا يسمح بخروج المرأة من بيتها ولا يسمح لها
بالسفر
بغير إذنها ولا يسمح لها بالخروج من بيتها إلا بحجابها وبدأوا يعددوا مساوئ الدول العربية والإسلامية وذكروا قولا
ان الرجل لازم ينفق على المرأة برضه
نعم سلسلة اقوال معروفة ونشرت الصحيفة هذه الاقوال على انها
مساوئ الاسلام
مساوئ الاسلام بالنسبة للمرأة وقالوا ايه قالوا مين
استطلاع رأي مين موافق
استطلاع رأي مين اللي في النساء الفرنسيات اللي توافق على ان تكون زوجة وفق هذه المواصفات النتيجة ظهرت على ايه على ان 87% من المشتركات في هذه
هذا التصوير
الإحصائية
كانوا
موافقون
موافقين كرام
ووافقوا وهم على غير ملة الإسلام وافقوا على أن يعيشوا وفق هذه المنظومة الإسلامية التي أرادوا تشويهها
دليل على أن الحرية التي أعطوها للمرأة دليل إنما إيه؟ أهانتها
دليل على أن هذه المرأة تتعامل مع فطرتها
فطرتها نفسها أن هي تكون
يعني سبحان الله
يكون قريب عليها.
يعني تتمنى طبعا. المرأة طبعا. الغربية بعد أن ذاقت ويلات الانصياع والجاري وراء هذه الدعاوى الفارغة التافهة التي ليس لها أي فائدة تتمنى من كل قلبها وآمالها في الدنيا أن تعيش زوجة وفق المنظومة الإسلامية التي فرضها الله تبارك وتعالى
أي ما هو ما هي يعني كل هذه المنظومة فعلا هي منظومة الصيانة نعم
الغرب ينظر للمسلم على أنه يضرب زوجته كل صباح والله ينظر كده يعني أنا كنت بفكر
يعني هو الأمريكي
ده نسبة الضرب يا سيدي في أمريكا وفي أوروبا أعلى بكثير من عندنا
بس أنا قرأت
محاضر الاغتصاب ومحاضر الضرب
45% ودي إحصائية رسمية 45% من الرجال الأمريكان
بيضربوا نسوان
بس في مشكلة عندنا في مصر إن 45% من الأزواج يضربون من الزوجات
يعني عايزين مساواة كده بنطالب بمساواة الرجل بالمرأة
عايز أقول لك كنت بخطب الجمعة في النادي الأسبوع يعني قبل العيد على طول فلقيت ست مستنيانة كبيرة وواحدة تانية واقفة بشعرها فبسألت الأخت دي ألمانية
نعم
نفسها تقرأ حاجة عن الإسلام هي مسيحية
نعم
بس كل اللي تعرفه عن المسلم جلابية بيضة
قطائية ولحية
قطائية ولحية لا في حاجة تانية أخطر إيه
ورشاش
أيوة أو سيف
شايل سيف على زكسي
ما تعرفش حاجة عنه غير كده.
لا ده الدعايات،
هذا الدعاية الإعلامية طبعا،
الإعلام الغربي الصهيوني.
أيوة أنا ما بسمعش هناك غير كده. خلي بال حضرتك، فلقيت إن الحريم اللي طالعين من المسجد لابسين كلهم إيه؟
حجاب.
فبتسأل بتقول ليه؟ يعني ليه كده؟ فالأخت الست الكبيرة وقفت معاها، طبعا واحد ثقافته طبعا إيه إنجليزي مش ألماني،
بترجم لها هي بقى.
فهي بترجم، فقالت أنا عندي قرأت إن كل من أول دراستي إن المسلم قدامي ما هو إلا
إرهابي
فقط،
ده
مخوفين جدا من الإسلام ومن المسلمين، وإن المرأة مهانة في بلاد الإسلام، خاصة فين؟ خاصة في دول الخليج. فبيسألوها ليه؟ قالوا عشان المرأة إيه؟
لابسة نقاب.
لابسة نقاب، والنقاب دي إهانة للمرأة إن هي تخرج كده. بدأنا إن إحنا نشتري لها كتب من الأزهر مترجمة للألماني، وبدأت تقرأ عن الكتب، فلدي أنا كنتش بحسب إن الإسلام فيه رحمة للمرأة وفي حب للمرأة والعلاقة بين الرجل والمرأة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكن وجعل بينكم
مودة ورحمة.
هي دي القضية،
أنا مش موجود عندهم الكلام ده،
مفيش مودة ورحمة،
مفيش مودة، كله الفلوس.
17 سنة.
انت كام؟ لا 16 سنة.
16 سنة.
ما هو ده بس عادي، انا عايز برضو اقرا حتتين للجماهير علشان يتأكدوا ان احنا مش بنفتري على هؤلاء الكذب. يعني شوف البنت هنا من سن 16 سنة من حقها، مش سن الزواج، لا ده دي من حقها ان هي تختار السكن اللي هي عايزاه
ده هناك.
ايوة
ولا هنا؟
لا عندهم، هم عايزين بقى يطبقوا عندنا.
مين اللي عايزة للطمحة؟
الامم المتحدة.
لكن الناس اللي معاكم
والابراهيم العلمانيين، هم عايزين يقولك المساواة في كل شيء. من ضمن المساواة دي ان البنت عند 16 سنة لها الحق ان تختار المسكن المناسب ليها،
يعني
الناس يعني بيت ابوها وتروح تسكن في اي حتة لوحدها 16 سنة وتمارس
اولى ثانوي يعني
وتمارس الزنا ماشي بزعم الحرية الشخصية 16 سنة.
هل سمعت عن البنت بتاعت فؤوس
اللي هي
عندها 16 سنة وفي حزب علماني ليبرالي؟ بص يا دكتور، الست امها اشتكت في اسم الشرطة.
نعم
سمعت عنها؟ عارف البنت عايزة ايه؟ تقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، انا معوز ربنا روح له.
لا بس مسلمة. عولجت هذه المشكلة
يعني،
عولجت الحمد لله. لا عولجت.
يعني عايز اقول لحضرتك هنا ان المرأة من سن 16 سنة من حقها ان تختار المسكن اللي تسكن فيه ماشي، ومن حقها ان تمارس حريتها الشخصية دون اي قيد. لكن لما تيجي عند الزواج اي حرش اي حاجه بقى، لما تيجي للجواز ببص لك هنا ايه، تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبه للقضاء على التمييز ضد المراه في كافه الامور المتعلقه بالزواج والعلاقات الاسريه، وبوجه خاص تتضمن 9 نقاط. نمره 2، لا يكون لخطوبه الطفل او زواجه اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج وجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزامي. فسموا الولد والبنت دون سن 18 سنة طفل ماشي، وأنه لا يجوز أن يتزوج قبل هذا السن، وبعض الدول مخليها 20 سنة.
خلاف ده يا دكتور بينك وبين
ما دي نقطة، ما هم عايزين يحددوا سن الزواج ب 20 سنة مش ب 18 كمان زي ما عملت السوزان مبارك قبل ما ربنا ياخدهم. خدت بالك كان عملوا 18 سنة، ما هدي يعني اللي بتاع مجلس حقوق المرأة دوت هو كان بيطبق هذه، هم اللي عملوا قانون الخلع وعملوا قانون سن الزواج، رفعوا السن 18 سنة، كان 16 سنة ماشي رفعوا للسن ده. طب انا عايز اقول سؤال دلوقتي، يعني اليس من حق المرأة اذا احتاجت للزواج وهي في سن مبكر ان تتزوج؟ يعني نفرض بنت دلوقتي بلغت عند 9 سنوات او 11 سنة بلغت وظلت يعني ايه عايزه تتجوز، كبرت بقت 15 سنه 16 سنه وهي مؤهله نفسيا وجسديا وعقليا وثقافيا واجتماعيا ان تتزوج، فعلما تحرمونها من الزواج؟ ثم اذا ما ذهبت فاقامت علاقه حميمه محرمه زانت يعني ماشي، فان القانون لا يجرم هذه العلاقه الا إذا كانت وقعت اغتصابا يعني بدون إرادتها، أو أخذت مالا مقابل هذه العلاقة، أما إذا عملت العلاقة دي بحرية شخصية وإرادتها وبرضا ماشي لا شيء عليها، يبقى تزني يبقى لا شيء عليها، تتجوز تبقى مجرمة هي واللي جوزها وأبوها ويخش السجن.
ما هو ليه يا دكتور؟
شفت بقى سيدي
الكلام ده؟
إذا أنا المغزى يا سيدي الحرية هنا بقى هنا، لكن أنت بتقول أنا عايز أدي المرأة حريتها. طب هي دلوقتي هي عايزة تتجوز، بتمنعها ليه؟ لماذا تمنعها؟ هي تريد أن تتزوج، ارتبطت بشاب مثلا، يعني خلينا نقول كده بالعلاقات اللي في التلفزيون دي، بنت عندها في سنة أولى سنة ولا في ثانية سنة وارتبط بواحد وعايز تتجوزه وقبل سنة 18، ما نجوزهاش ليه؟ طيب ولو زنت نعمل فيها إيه؟ فتلاقي لما تزني برضاها لا تجرم ماشي، وأبوها ما يقدرش يقيم قضية، اللي من حقه يقيم قضية زنا فقط زوج فقط ماشي،
ده في القانون اللي هم
في القانون ما هو ده القانون الفرنسي اللي مطبق عندنا في مصر. الولد نفس الكلام ما يتجوزش قبل سن 18 سنه. فانا بقول دلوقتي الاسلام لما جه لم يحدد سنا للزواج، انما ترك الزواج بحسب العادات والحاجات.
هل هذه نقطه خلاف في التاسيس؟
نعم ايوه، ما هم عايزين يشيلوا كلمه احكام الشريعه للمساواه ويشيلوا كلمه احكام الشريعه دي عشان خاطر المرأة ما بتتجوزش بقى قبل ايه اللي حسب القانون بتاع الأمم المتحدة، مش حسب قانون ربنا.
ده معركة شرسة،
معركة شرسة طبعا. فبقول دلوقتي الإسلام لما جه جعل الزواج بين العادات والحاجات. عادات الناس بتختلف مكان لمكان، وربنا قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم البتة فليتزوج. إذا هنا الأمر متعلق بالعادة والحاجة. انت تاتي بقى الان في اتفاقيات الامم المتحده بتقول لا مفيش جواز قبل سن 18، مين بقى المتعسف؟
هم
واكل حقوق البشر واكل لحوم النساء.
صحيح.
هم يريدون ان تكون المراه كلا مباحا قبل سن 18 سنه، اما الزواج فممنوع. طب اقول لك انا، اسبانيا سن الزواج عندهم 14 سنه، فرنسا 16 سنه، المانيا 5.
ليه
انا مش فاهم بنقوله، ما احنا يا سيدي النقاش مستمر
يعني،
بس كده ما بيجيش على الشاشات لان ده في اللجان الفرعيه جوه. احنا الجامعات الاساسيه عباره عن 5 لجان داخليه، المناقشات في اللجان الداخليه في لجنه الدوله ومقومات المجتمع، في لجنه نظام الحكم، في لجنه الاجهزه الرقابيه، في لجنه الحريات والحقوق، في لجنه الحوار المجتمعي. كل لجنه من اللجان عندها مجموعه من المواد بتصيغها وتوديها لجنة الصياغة، ولجنة الصياغة تعيدها مرة أخرى للمراجعة، ثم بعد ذلك يتم الايه التصويت عليها.
ليه يا شيخنا، ليه الناس بعض القوى السياسية بترفض مسودة الدستور اللي هتنزل؟
لأن الإسلاميين يا سيد أمار زمان
لا، هم عندهم ارتكارية زي ما ذكرت من أي شيء يمس الإسلام. أول ما تذكر الشريعة الإسلامية تجد هؤلاء الناس انتفضوا وقاموا وبدأوا يرفضون أي شيء ما دام هناك ذكر للشريعة الإسلامية.
لا، والغريب بقى أن هؤلاء الذين يحاربون الشريعة الإسلامية ويرفضون وجود كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية ينتفضون من أجل حقوق المسيحيين واليهود في الدستور، وليهم حقوقهم الشخصية وليهم حقوقهم وليهم حقوقهم، وهم مضطهدين وهم مظلومين. أنا بستغرب
رغم إن الإسلام
بستغرب يا سيدي. يعني إذن العداوة أصلا موجهة للإسلام.
نعم.
ولشريعة الإسلام.
نعم.
ولنبي الإسلام ولرب العالمين.
نعم.
حتى وإن زعموا أنهم مسلمون وأنهم يصلون، هذه دباجة خارجية فقط من أجل الإنفاذ إلى إفساد الإسلام من الداخل، كما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول. كان إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
النبي قال قوموا لرسول الله، عظموا رسول الله.
نعم.
بعد ما يمر النبي يقول سم من كلبك
يأكله.
يأكل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أنت شايف يا دكتور محمد، هل إن شاء الله الجمعية التأسيسية
ستستكمل الجمعية التأسيسية إن شاء الله تعالى يعني عملها إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور، وإن شاء الله تعالى بعد إحالة الطعون أو إيقاف الطعون وإحالتها للدستورية قدامنا 45 يوم و45 يوم كمان النظر، هيبقى 90 يوم نكون إن شاء الله خلصنا الدستور وعرض. وإحنا بنقول بنهيب بكل أفراد الشعب المصري الآن وبكل فئاته وأفراده إن في مسودة موجودة على موقع الدستور www.dastoor.eg، موجود النص الكامل للمسودة الأولية للدستور ومعروض على الشعب كله انه يقراها بند بند ويبدي رأيه بالموافقة او بالرفض، واللي يرفضه يقول رفضه ليه البند دوت ويقول البديل ايه. احنا عايزين النهاردة تبقى جاش جمعية وضع الدستور تبقى 100 فرد و50 فرد احتياطي، لا ده احنا عايزينها تبقى 90 مليون بيصوغ الدستور. انت الان ايها المصري فرض في صياغة الدستور، فلا تضيع حقك ولا يضحك عليك احد في التلفزيون ولا في القنوات المشبوهة ان يقعد يقول لك الدستور ولا بد من اسقاط جمعية دستورية ولا بد من اسقاط الدستور. لا تلتفت لهؤلاء، اقرا بنفسك، اتعلم بنفسك، ناقش بنفسك، خد حقك بنفسك، حتى لا تكون يوما من الايام كما كنا في عهد مبارك زيولا لهؤلاء. صحيح. الرؤوس.
شيخنا عايز تقول ان شاء الله ان جمعيات السياسة تستمر
ان شاء الله باذن الله تعالى،
الناس اللي فيها ان شاء الله
ان شاء الله رب العالمين مصر سوف تكون دائما رائدة، وما يحدث الان في مصر مخاض الى ما بعد ذلك، سوف تتكشف الأمور عن قيادة رائدة لهذا البلد إن شاء الله.
أنت سوف تقوم أمل في قلوب الناس مستمد من ديننا الحنيف،
لو من هذه الأيام المباركة أيام الحج وذكرهم بأيام الله،
يعني عايز تقول في أمل،
يعني في أمل كبير
حينما يعود الحج،
حينما ضاقت الدنيا على أم إسماعيل وهي تبحث عن نقطة ماء لوليدها الصغير وتجري مسافة 350 متر ما بين الصفا والمروة 7 أشواط كاملة،
ولم تيأس
وتنظر يمينا ويسارا وتذهب هنا وهنا لكي تذهب عن وتبحث عن نقطة ماء لتقيم الحياة مرة ثانية لهذا الطفل الرضيع، فلا تجد. وعندما تتقطع السبل بها إذا بالأمل يأتي من عند الله تبارك وتعالى.
تيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر.
نعم
نعم.
لا أنا أقول
يعني حينما نظرت يمينا وشمالا لم ترى إلا حجرا، لم ترى بشرا.
نعم.
وإذا بها ترى الماء.
نعم. وهذا هو الأمل المعقود الآن من 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 كافة جموع المسلمين إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل رحمة على هذه الأمة. عندما وقفت المرأة الضعيفة في حالة المخاض وحالة الولادة التي لم تنتهي منها بعد، ووقفت وتقول لزوجها لمن تتركنا يا إبراهيم، فيقول إبراهيم تركتكم لله رب العالمين.
الله
فتقول المرأة الصادقة عند هذا، تقول إذن فلن يضيعنا الله أبدا.
ربنا يكرم هذه الكلمات الجميلة. عايز أختم اللقاء الجميل والله. نكمل إن شاء الله في
شاء الله تعالى
لقاءات قادمة بإذن الله. إحنا عايزين نكمل مع حضرتك
إن شاء الله
ونشوف موضوع الدستور ده الجميل جدا. حضرتك بينت لنا حاجات كتير. فضيلة الشيخ عبد القادر السباعي الداعية الإسلامي،
الله يحفظك وبارك فيك. الله يكرمك الله يخليك وبارك فيك.
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الكردي عضو الجمعية التأسيسية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
عايز أقول بس أدي الأمل للناس أنه لن ترجع مصر مرة أخرى إلى الوراء
إن شاء الله،
وستتقدم بالإسلام إن شاء الله تعالى
إن شاء الله،
وبإذن الله سيرى الخلافة الإسلامية الرشيدة قريبا بإذن الله
إن شاء الله. يعني أنا عايز أقول برضو أن الأمل موجود.
نعم.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا
جاءهم نصرنا
فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
نعم.
سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فدع الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك غدا ما يكون. أشكركم أحبتي في الله، نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد ليالي ليالي العيد أنوار بتلالي وقلبي سعيد
أسعد ليالي ليالي.